بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا، اللهم واجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك أن إقامة مثل هذه الدروس ومثل هذه الدورات لا سيما في هذا الزمان يعد من أعظم النعم التي يمن الله تبارك وتعالى بها على العبد في هذه الحياة الدنيا، وتعد مجالس العلم والهدى وتعلم سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم من أعظم المثبتات في زمن الفتور والانتكاس. أقول تعد من أعظم أسباب المثبتات على دين الله تبارك وتعالى. وكم مرة يشعر كل منا بشيء من الفتور والضعف والكسل على القيام بطاعة الله تبارك وتعالى، فإذا ما حضر درسا فإنه سبحان الله يجد من اللذة والانشراح في صدره والازدياد في إيمانه ما الله تبارك وتعالى به عليه. فهنيئا لكم أيها الأحباب الكرام أن وفقكم الله تبارك وتعالى لحضور مثل هذه المجالس، فلله الحمد من قبل ومن بعد، لا إله غيره ولا رب لنا سواه، فلولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، فله الحمد سبحانه وتعالى في الأولى وفي الآخرة. إذن هذه نعمة عظيمة، نعمة عظيمة. هناك من الناس، لا أقول في بلاد الشرق والغرب، بل يعيشون معنا ونراهم في الصباح والمساء، قد حرموا، أي والله حرموا هذا الخير العظيم، ولم يوفقوا لحضور مثل هذه المجالس المباركة. وأنت أيها الموفق، قد يسر الله تبارك وتعالى لك حضور هذه المجالس العظيمة. وإلا ما الذي يجعلك أن تؤثر الراحة، أن تؤثر المجيء وتجشم المشقة، وأن تحبس نفسك لدقائق، بل ربما لساعات، ثاني الركب، وتترك الدعة والراحة وملاعبة الأهل والأولاد والاستمتاع مع الإخوة والأصدقاء؟ إنه الله سبحانه وتعالى الذي حبب إليك الإيمان، كما قال ربي وأحق القول قول ربي، ولكن الله حبب، تحت خطين، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فاحمدوا الله على هذه النعمة العظيمة، واشكروه على آله وعلى على آلائه الجسيمة التي لا تعد ولا تحصى. ووالله وتالله وبالله، لو أنفق الإنسان ماله، بل مال قارون، على أن يحصل هذا التوفيق لما كان هذا الثمن كثيرا. وأنت بحمد الله، وأنت أيتها المباركة، قد يسر الله لكما هذا الطريق والسبيل الذي يعد من أقصر وأيسر الطرق إلى جنات النعيم. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. حصلت علم ولا ما حصلت علم، حفظت أو لم تحفظ، استفدت أو لم تستفد، هذا يعد أمرا ثانويا، يعد أمرا ثانويا. كم من العلماء الذين كانوا يعني يحضر في مجالسهم الألوف، ليس المئات، الألوف المؤلفة، ومع ذلك لم يخرج منهم إلا النزر اليسير من الطلبة الذين حملوا هذا العلم عنهم ونشروه واجتهدوا في بذله واستمروا في حمل هذه الراية. طيب، البقية الذين حضروا حرموا الأجر؟ أبدا، حضورهم وبقاؤهم وثنيهم للركب في مجالس العلم في رياض الجنة في هذه الأرض، هذا فقط يكفي أن يكون قد سلك سبيلا ينتهي به إلى جنات النعيم. أقول هذا وأؤكد عليه. لماذا؟ لأن الشيطان الرجيم الخبيث قد يأتينا بعد يوم يومين، يعني أقصد بعد أسبوع أسبوعين، ما حصل شيء، ما استفدت منه المتكلم أو الذي يقول لك يا والله كلام مكرر، أو يبدأ يضع لك العقبات. وفعلا ربما يعني تقيس، تحاول تراجع، تحاول تفهم بعض المسائل، تجد شيء من الصعوبة، وهذا أمر طبيعي، أمر طبيعي في كل مجال، البداية تكون صعبة، كما قال الخطيب البغدادي رحمه الله: من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة. لابد، هذه القرصة وهذه المعاناة لابد أن يحصلها الإنسان في أي مجال. والصبر كالصبر من اسمه، مر مذاقه ولكن عواقبه أحلى من العسل. فإذا جاءك الشيطان الرجيم وحاول أن يثبطك، قل له: أيها الخبيث، جلوسي وبقائي لم يكن معي كتاب، مع أن هذا لا يحسن بطالب العلم، لكن على فرض يكفي هذا. لأن ما هي الثمرة من جلوسك الآن؟ ما هي الثمرة؟ وعكوفك الآن وتقييدك للمسائل وضبطك للمسائل وحفظها ومراجعتها، ما هي الثمرة؟ العمل. وما هي ثمرة العمل؟ أن تدخل الجنة. هذه الخلاصة. لذلك هذه الثمرة النهائية والغاية الحميدة ستحصلها بإذن الله بمجرد دخولك ومشاركتك وبقائك، إن أخلصت النية لله، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه صوابا على هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لكم أيها الأحباب الكرام، هنيئا لكم هذه النعمة العظيمة أن وفقكم الله لحضور هذه المجالس المباركة. الفقه في الدين وطلب العلم الشرعي لا يكاد أن تعادله عبادة من العبادات، حتى أثر عن الإمام أحمد رحمه الله لم أكن واهما أنه قيل له: الرجل يقوم الليل وآخر يدارس العلم ويقيد مسائله، أيهما أحب إليك أو أيهما أفضل؟ قال: الذي يقوم الليل ينفع نفسه، أما الذي يقيد المسائل ويدارس العلم فإنه ينفع نفسه وينفع الآخرين. وإن من المقرر عند أهل العلم أيها الإخوة والأخوات الفضلاء أن العمل إذا كان نفعه متعديا كان أجره أعظم. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العلماء هم ورثة الأنبياء. ما الحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل مثلا العباد ورثة الأنبياء؟ لماذا؟ هل هذا لبس أو جاء اعتباطا؟ حاشاه، بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، إنما قال العلماء ورثة الأنبياء، لأنه يحمل من هذا العلم من كل خلف عدوله يقيمون حجة الله على عباده، فهم ورثة الأنبياء العلماء وطلاب العلم الذين يسيرون على هذا الدرب المبارك. فطلب العلم لا يعادله شيء، لا يعادله شيء ألبته. والفضائل أو النصوص الواردة في فضل العلم والعلماء في الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر. القرآن طافح والسنة طافحة، بل يكفي العلم والعلماء قول الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يطلبه الزيادة من العلم فقط، وقل رب زدني علما، لم يقل وقل رب زدني مالا أو جاها أو سلطانا أو قوة أو جمالا، وقل رب زدني علما. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم وذكرت لكم طرفا منه: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والعالم يستغفر له، وطالب العلم فضلا عن العالم يستغفر له الحوت في البحر والنملة في جحرها، والملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، كما قال صلى الله عليه وسلم. لذلك أنفس شيء أنفقت فيه الأوقات والأموال طلب العلم، هذه العبادة العظيمة التي كما قلت سار عليها الصالحون والأخيار من هذه الأمة. فإن العلماء هم سادات الناس، العالم ملك غير متوج، وذلك بفضل الله تبارك وتعالى، وهذا الفضل يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أحسن الظن الإخوة في هذه الدار الفتية، دار الحديث، التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها منارة علم ودعوة وإيمان وصلاح وخير، وأن يجعلنا وإياهم مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يستعملنا ربي تبارك وتعالى فيما يرضيه. أقول قد أحسنوا الظن بأخيهم العبد الفقير ليشاركهم في هذه الدورة، فيعني أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد. ويعني قد أحسنوا في اختيارهم لمادة الفقه هذه الرسالة العظيمة الموسومة بزاد المستقنع في اختصار المقنع لشيخ الإسلام في زمانه وعلامة الديار الشامية للشيخ شرف الدين أبو النجا موسى ابن أحمد بن موسى ابن سالم بن أحمد الحجاوي الصالحي الحنبلي الدمشقي رحمه الله رحمة واسعة، واجزل له المثوبة والعطاء، هذا العالم الكبير الجهبذ الذي هو كان مفتي الديار في زمانه، مفتي الديار الشامية، والذي ولد بنابلس سنة 95 و800، وتوفي سنة 68 و900، ولد سنة 95 و800 وتوفي سنة 68 و900، يعني عاش تقريبا 73 سنة، أشغل وقته وقضى حياته في التدريس والتعليم وطلب العلم قبل ذلك، حتى رسخ فيه وصنف التصانيف التي طارت بها الركبان، ومن أشهر تصانيفه التي انتفع بها المسلمون ما بين أيدينا زاد المستقنع في اختصار المقنع. والمقنع كما تعلمون هو كتاب للموفق أبو عبد الله أو أبو محمد ابن قدامة رحمه الله رحمة واسعة، هذا العالم الشهير العلم الذي كما قال أهل العلم قد سبق الجامعات في عصره قد سبق الجامعات في عصره، فله تصنيف الفقه وسلم يترقى به طالب العلم، فصنف عمدة الفقه المعروفة، العمدة في الفقه المشهورة، وهي على قول واحد في مذهب الإمام أحمد ما رجحه هو رحمه الله، وهو يعد من علماء المذهب والمجتهدين فيه. ثم صنف بعد ذلك ويرتقي درجة بطالب العلم بعد أن يضبط المتن على قول واحد في مذهب الإمام أحمد في كتابه عمدة الفقه، يترقى به وألف المقنع، وهو أوسع من العمدة، يذكر فيه الروايتين في المذهب، لأن في المذهب كما تعلمون قد تصل في المسألة الواحدة إلى 5 روايات. ثم ترقى وصنف بعد المقنع، صنف الكافي، ما هو الكافي عند الرافضة، لا هذا كله خزعبلات خرافات. فالكافي الذي عند الحنابلة وكذلك الكافي عند المالكية معروف أيضا متن لابن عبد البر، المهم صنف الكافي. الكافي كالمقنع يذكر الروايتين في المذهب ولكن مع الدليل، ومطبوع في 4 مجلدات، والمقنع مطبوع في مجلد. ثم يصل للمرحلة الرابعة وصنف كتابه موسوعة الإسلام المغني في اختصار، في شرح مختصر الخرقي، والخرقي هو كما تعلمون متن فقهي كان عند المتقدمين، يعني كشون الآن الزاد مشهور ودليل الطالب مشهور مثلا في هذا الزمان يشرح في حلقات أهل العلم لا سيما في بلاد الجزيرة، فكان عند المتقدمين من الحنابلة مختصر الخرقي الذي شرحه، أيضا مطبوع في مجلد لطيف بحجم هذا المجلد تقريبا، شرحه في هذه أو هذا الكتاب الذي يعني أعجوبة، كتاب ابن قدامة، حتى قيل في كتابه المغني يغنيك، المغني يغنيك، وهو كتاب نفيس غاية في النفاسة، يذكر المسألة ويستدل عليها من أقوال أثار السلف، وتشم منه رائحة النهج السلفي التأصيلي لهذا الإمام السلفي ابن قدامة رحمه الله. فصاحبنا شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي رحمه الله جاء للمقنع، وهو كتاب ابن قدامة الذي جعله في المرحلة الثانية، قلنا العمدة المقنع الكافي المغني، فالعمدة المقنع ذكر فيه روايتين، فجاء إلى المقنع واختصره في هذه الرسالة، واقتصر على القول الراجح في المذهب على ما يرجحه هو، أعني أبو النجا شرف الدين رحمه الله، وطبعا عراه من الأدلة، لأن متن المتن يعني ليس كل أحد يستطيع أن يصنف متنا، المتن يحتاج إلى مقدرة على اختصار العبارات، ولو استطاع المصنف في المتن أن يكتفي بكلمة على مدلوله بدل من كلمتين سيختار الكلمة على الكلمتين، لأنه لابد أن يكون مضغوطا مختصرا قدر ما يستطيع. هذا الاختصار قد يوقع إشكالا، وهو أنه يوقع شيء من الصعوبة، هناك من المتون الفقهية أشبه ما تكون بالألغاز، يقرأها الإنسان يشعر بشيء من الصعوبة، متن الزاد فيه شيء من ذلك، يعني لو قرأ الإنسان متن زاد المستقنع مع متن دليل الطالب لمرع بن يوسف الكرم الحنبلي رحمه الله، وهما قريبان جدا، يعني كأنك تقارن في علم أدلة الأحكام بين بلوغ المرام والمحرر، بلوغ المرام للحافظ الحجر العسقلاني والمحرر لابن عبد الهادي، المقارنة بينهم عسيرة، حاول بعض أهل العلم والفضل أن يقارن، لكن الترجيح يحتاج إلى يعني شيء من الصعوبة أن يرجح، فكذلك هنا حاول بعض أهل العلم ممن تصدى لخدمة هذين الكتابين العظيمين دليل الطالب، حقيقة دليل الطالب كتاب عظيم، وربما فيه ميزة على زاد المستقنع سهولة عبارته وحسن ترتيبه وتقسيمه. وهذا تستطيع أن تعرفه بنظرة سريعة، افتح الدليل خصوصا طبعا المتأخرة التي خدمت وافتح الزاد، تجد هذه مقارنة سريعة، تجد فضل الدليل على الزاد من هذه الحيثية. لكن الزاد ربما يعني يرجح أن عبارته أغزر، اشتمل تقريبا كما ذكر بعض أهل العلم، اشتمل الزاد على وجازته واختصاره على 3000 مسألة بالنص والمنطوق، يعني دل عليها النص ومنطوق النص، واشتمل على مثلها بالإيماء والمفهوم، يعني قرابة 6000 مسألة هذا الكتاب الصغير. فهو على صغر حجمه كما سيشير المصنف في مقدمته، إلا أنه حوى علما جما عظيما. كذلك مما يميز الزاد على دليل الطالب أن الزاد مخدوم، وأهل العلم ينصحون طالب العلم في قراءاته، لأن الكتب كثيرة، كتب كثيرة في للمبتدئين المتوسطين للمنتهين في كل علم كثيرة بحمد الله عز وجل، كيف يختار؟ هناك مرجحات، من هذه المرجحات أن يكون الكتاب قد طبع مثلا طبعات جيدة، وأن يكون الكتاب مخدوما، يعني الدليل ليس مخدوما كخدمة الزاد. الدليل ما هو إلا شرح واحد معروف، منار السبيل ابن ضويان، وأيضا خدم خدمة عظيمة من محدث العصر وإمامه الشيخ ناصر رحمه رحمة واسعة، وأجزل له المثوبة والعطاء وأدخله الجنة بغير حساب، خدمه بكتابه العظيم إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، مطبوع في 9 مجلدات، فمخدوم من هذه الحيثية. لكن خدمة الزاد أكثر بكثير، هناك عديد من الحواشي، الحاشية يعني تعليق بسيط، وهناك كثير من الشروحات، يعني شرح الشيخ ابن عثيمين 14 مجلد أو 15 مجلد، الشرح الممتع على زاد المستقنع، شرح الروض المربع لشارح ومحقق كتب المذهب العلامة منصور بن يوسف البهوتي رحمه الله، وغير ذلك حواشي كثيرة، فهو مخدوم. أيضا الأشرطة السمعية، يعني دليل الطالب ربما شرح شرحين 3-4 ما أدري، لكن قليلة. أما شرح الزاد هناك شروح كثيرة لعلماء وإمة هذا العصر، رحمة الله على الميتين وعلى الحيين. لذلك حقيقة اختيار الإخوة لهذا المتن يعني قد أحسنوا في ذلك، جزاهم الله خير. وبالمناسبة عن شيء بالشيء يذكر، أخواننا في ورثة الأنبياء إن شاء الله تعالى، يعني علمت أن سيكون من المقرر للسنة القادمة إن كان في العمر بقية، أنه سيقررون شرح كتاب دليل الطالب، يمكن بعض الأخوة يحضر هنا وهناك، فهذا الأمر يعني بحمد الله عز وجل تكاملي، نكمل بعضنا بعضا، فسيكون الزاد هنا، وإذا أقر إن شاء الله تعالى دليل الطالب سيكون إن شاء الله تعالى في ورثة الأنبياء. الفقه أيها الإخوة في اللغة هو الفهم، لقول الله تبارك وتعالى ليفقهوا قولي. وأما في الاصطلاح فهو معرفة الأحكام، معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، طبعا معرفة الأحكام الشرعية معروف أنها أمر يتعلق بالشرع، العملية قيد يخرج الأمور العقدية، لأن من أهل العلم كما تعلمون خصوصا المتقدمين منهم يسمون الاعتقاد بالفقه، كما في الكتاب الذي صنفه أبو حنيفة رحمه الله بالفقه الأكبر يعني الاعتقاد. فلذلك قالوا الفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية لإخراج الأمور العقدية بأدلة التفصيلية، بالأدلة التفصيلية. بمعنى تقول مثلا حكم لا يجوز لمن لم يكن على طهارة أن يصلي، هذا حكم، ما هو الدليل؟ قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. واضح؟ أنت عرفت الحكم بدليله التفصيلي، هذا هو الفقه. طبعا يختلف عن أصول الفقه، يختلف عن القواعد الفقهية، هذه الأمور يعني لابد أن تكون مثل خريطة، تعرف الفقه، قواعد فقهية، أصول الفقه. أصول الفقه هو علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية، يعني أن الأمر للوجوب والنهي للتحريم، الانتصارف والمطلق يحمل على المقيد والمبين، على المجمل والعام، على الخاص. هذه إيش؟ أدلة الفقه الإجمالية متفصلية، هذا هو إيش؟ أصول الفقه. القواعد الفقهية هي جمل أو حكم أغلبي، حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته، مثل مشقة تجلب التيسير، والعادة محكمة، والأمور بمقاصدها. طيب، حتى لا توسع في التفاصيل، المهم أن الفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، أو إن شئت أن تقول تعريف الشيخ بن سعدي رحمه الله هو تعريف سهل ميسر، كما ذكر ذلك في بداية رسالته النافعة العظيمة الموسومة برسالة لطيفة في أصول الفقه. قال الفقه هو معرفة المسائل والدلائل، الفقه هو معرفة المسائل والدلائل. إذن لو أتانا شخص وحفظ زاد المستقنع، في ناس يحفظونه، يحفظون دليل الطالب، صح، وحفظ زاد المستقنع أبد عن غيب، لا يلتبس عليه حرف بآخر أو كلمة بأخرى أو باب بآخر، هل يسمى فقيها؟ لا، ولا شك سينتفع، لا شك سيؤجر. لا نتكلم عن هذه الأمور الآن، نتكلم، نخصص الكلام، من هو الفقيه؟ ما المقصود بالفقه؟ هل الفقه حفظ المسائل؟ لا، الفقه معرفة المسألة بدليلها. ولذلك قال هنا الشيخ رحمه الله الفقه معرفة المسائل والدلائل، هذا هو الفقه. ولذلك لن يكمل بنيان طالب العلم أو لن يسير في الدرب الصحيح، والبنيان لن يكتمل لأن طالب العلم إلى أن يموت، إلا إذا جمع بين طريقة المحدثين وطريقة الفقهاء. ولو نظرت إلى أئمة الإسلام الذين برزوا في العلم وكان لهم شأن ونفعوا الأمة، اقرأ سيرتهم تجدهم قد جمعوا بين هذين العلمين العظيمين، إمام مالك محدث فقيه، إمام الشافعي محدث فقيه، إمام أحمد محدث فقيه. لذلك كل واحد فيهم بجانب الأمور الفقهية عنده مسند، ولا لا؟ الإمام مالك موطأ، الشافعي مسند الشافعي، الأحمد مسند الإمام أحمد، جمعوا الفقه والحديث، بخلاف أبي حنيفة رحمه الله رحمة واسعة الذي قال عنه الشافعي رحمه الله الناس عيال على فقه أبي حنيفة، علم كبير، جهبذ أبو حنيفة، عابد زاهد، كان يصلي الفجر بوضوء العشاء. شو تقول؟ تشعر نفسك أنك قزم، فعلا قزم، يعني شجرة صغيرة أمام نخلة باسقة، عندما تتكلم عن هؤلاء الأئمة الكبار. فالشاهد أنك وصي النفس المذنبة المقصرة وأحبابي في الله أن نتواصى بهذا الأمر، تحاول أن تجمع الحديث مع الفقه، تحاول، مو شرط أنك تتكلم في الرجال جرحا وتعديلا حتى تكون محدثا، لا، لا يشترط هذا. الذي يشترط المقصود أن تكون لك عناية بالحديث، أن تحرص على أن تجتهد أن لا تحفظ مسألة إلا بدليلها، واضح؟ هذا هو المعنى، وإلا هي ملكات وفتوحات وكل ميسر لما خلق له. بعض الناس يقول لك يا أخي ما أقدر علم الحديث، يا أخي ما أحب علم الحديث، مو غصب أن أحب علم الحديث، صح؟ اللي يقول هذا الكلام هل معنى أنه يكره السنة؟ لا، ما هو شرط، لكن ما يجد نفسه في علم الحديث. لكن أقول يا أخي حاول، حاول أن تضبط المقصود، أن تقيد مسائل الفقه بالأدلة، وهذه الأدلة إما أن تكون أدلة تفصيلية كما ذكرت لكم في المثال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، أو أدلة إجمالية اللي هي لا جماعة الخير، أصول الفقه ما تأخذ من دليل على مسألة، أصول الفقه لا تأخذ منه دليلا، هذه من الفروق الجوهرية بين أصول الفقه وبين القواعد الفقهية. القاعدة الفقهية، لماذا القواعد الفقهية عظيمة القدر؟ لأن من خلال القاعدة الفقهية تستطيع أيها المسلم أن تستنبط حكما، أنت شو اللي تبيه؟ تبي الحكم الشرعي، صح؟ هذه الثمرة، حلال، حرام، مكروه، مستحب، سنة، بدعة، هذا اللي تبي في النهاية، هذه الزبدة يعني. فأصول الفقه لا تستطيع، يلا الأمر الوجوب، عطني قاعدة فقه، عطني حكم شرعي، مو قاعدة أصولية هذه، الأمر يقتضي الوجوب، عطني حكم شرعي، ما تستطيع. تقول أحتاج إلى دليل تفصيلي عشان أطبق عليه القاعدة الأصولية وأعطيك حكم شرعي. وأقيم الصلاة، هذا دليل تفصيلي، تأتي بالقاعدة الأصولية، الأمر يقتضي الوجوب، والطبق على هذا الدليل التفصيلي وأقيم الصلاة، تقول وأقيم فعل الأمر والأمر يقتضي الوجوب، إذن الحكم وجوب الصلاة، لاحظت؟ لكن القاعدة الفقهية من مميزاتها العظيمة أنك تستطيع استخراج الحكم مباشرة. واحد يقول لك يا أخي ما حكم المشي للمساجد مثلا، أنت ما ذكرت، أفرض ما في دليل يأمر بسر المساجد، ما استحضرت الدليل، قلت واجب، قال لك لحظة أعطي الدليل، لم تذكر دليلا تفصيليا، قلت له يا أخي من القواعد الفقهية أن الأمور بمقاصدها وأنه ما لا يتم الواجب إلا به، فهو يا سلام، صلاتك في المسجد إيش حكمها؟ طيب كيف ستصلي في المسجد؟ يعني روحك ستخرج البيت وتصلي في المسجد؟ لا طبعا. أرأيت؟ إذن لابد أن تميز فقه، أصول فقه، قواعد فقهية، واضح إخواني أحبتي؟ طيب إذن نعود لهذا الكتاب العظيم زاد المستقنع في اختصار المقنع لشرف الدين أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله رحمة الله. طبعا الطبعات كثيرة ولعل والله أعلم، ما أدري عن طبعة الموجودة عند الإخوة، لكن هذه الطبعة الشيخ محمد بن عبد الله بن صالح الهدبان في ظن المتواضع أنها تعد من أفضل إن لم تكن أفضل الطبعات، طبعة دار من الجوزي من إصدارات شبكة نور الإسلام اللي هو الشيخ مشرف عليها، وهذه الطبعة هي في الأصل رسالة دكتوراه تقدم بها الشيخ الجامعة وحصل على تقدير امتياز ومرتبة الشرف، وقدم له الشيخ العلامة عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى سابقا، وكتاب حقيقة قد خدمه الشيخ يعني على نسخ خطية وقارن وخرج الأحاديث تخريجا جيدا وله تعليقات عليه يعني وإن كانت يسيرة لكن جيدة، أيضا يذكر المسائل التي خالف فيها المصنف، أنه يرجح المصنف بين الرواية في المذهب فاختار ما يظنه أنه راجح في المذهب، فربما يخالف الراجح في المذهب فاختار يعني ذكر المحقق أنه في هذه المسألة خالف رواية أخرى في المذهب وهي الراجحة فاختار المرجوح، يعني المقصود أنه خدم الكتاب حقيقة، بالإضافة إلى تقسيمه يعني بهذه الصورة يقسم ويرقم وينقط، وهذه لا شك أنها طريقة جيدة تجعل حتى القارئ بخلاف إذا كان الكلام متداخلا ربما لا يميز القارئ بين الشروط والأصول خاصة إذا لم ينبه عليها المصنف. نعم بسم الله. نعم لا 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 مقدمة
صلى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين.
قف لا تقول لشيخنا ما له داعي. تفضل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى
طبعا هذه سألونا فيها في ورث الأنبياء وسووا عليها قصة وليش قلت مسألة سهلة يعني أحب إلى نفسي يعني ما أنزلوا الناس منازلهم بس ولا ما هي بدعة ترى بل هذا من التوقير والتبجيل لكن يفترض أنزلوا الناس منازلهم والله المستعان. نعم تفضل.
لا.
ومع صغر حجمه وهو ما عندك وهو بعون الله ما عندكم ماشي اكم تفضل.
ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل
سبحانه وتعالى. نعم هذه المقدمة بيّن فيها المصنف رحمه الله مراده ويعني هذه حقيقة فيها فوائد، طبعا اختصار هذه المقدمة ما أطال لأن ربما بعض من يصنف خصوصا في الوقت المعاصر كتيب 15 صفحة المقدمة 10 صفحات، طبعا هذا غير مناسب لابد الأمر يتناسب نسبة وتناسب هي القضية، ثم كذلك يعني تجد يسر كلامهم ووضوح كلامهم وابتعادهم عن التشدق وعن التنطع وعن الاتيان بالغريب من الألفاظ لأن كل هذا قد كرهه النبي صلى الله عليه وسلم وليس من هديه أصلا صلوات ربي وسلامه عليه، ثم كذلك لم يبالغ المصنف في مدح هذا الكتاب يعني كما حقيقة يقرأ الإنسان ويسمع من التصانيف بعض معاصرين لا أعني أحدا أنا لكن هذه فقط كلام عام من الثناء المبالغ على كتابه، ولو عصرت كتابه كله مجموع من شتات كلام أهل العلم يعني ينبغي أن يعيد الفضل لأهله، فانظر هنا يعني بتجرد وبوضوح وبكل يسر وعبارة واضحة. طبعا ابتداؤه البسملة هذا أمر تأسيا بالكتاب العزيز وتأسيا ب كتابات النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الحديث المشهور كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله فهو أبتر، رواية فهو أجذم، رواية فهو أقطع. وهذا حديث كما تعلمون أنه لا يصح عند كثير من أهل العلم، لكن المعنى صحيح، فهو أقطع أي مقطوع البركة، مقطوع الخير. لما تقول بسم الله يعني أبدأ عملي هذا بذكر اسم الله عليه تبركا، تبركا، وليس كما يقول أحد الرؤساء الذي أفضى إلى ما قدم، لكن كلمة قبيحة، قال في خطاب له مشهور باسم الشعب، معروف هذا الأمر، هذا شك أن هذه مصيبة، ولذلك لم توفق دعوته ولا مرحلته. المهم أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أبدأ متبركا بذكر هذا التصنيف وهذا العمد بذكر اسم الله عليه. قال الحمد لله حمدا لا ينفذ أو لا ينفد، يعني باق متصل متواصل، والحمد هو الثناء على المحمود، وكلام أهل العلم تعرفونه بين الشكر والحمد بينهما عموم وخصوص، لا نريد أن ندخل في هذا التفصيل. المهم الحمد هو الثناء على الله بالمحامد، وهو أهل للثناء ويحب الثناء ربنا تبارك وتعالى، والثناء على الله من أجل العبادات التي هجرت وللأسف الشديد. بعض الناس يا الله أعطيني، اصبر تروه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قال عجل هذا، الآخر أثنى وصلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم قال أدعو تجب. من أداب الدعاء أن تثني، ربنا يحب الثناء، بل هناك يعني من الأذكار لو عدت إليها وتأملتها مثل ذكر الهم، ذكر الحزن، ذكر الكرب، مو دعاء، ما في دعاء، ترى كل ثناء، ثناء على الله، لأنك إذا أثنيت على الله أرضيت الله عنك ففرج ما أنت فيه. لذلك إخواني هذه عبادة عظيمة، هذه القلوب، ولا أبرئ نفسي التي عليها من الران ما عليها، من أعظم الوسائل التي تزيل هذا الران كثرة الثناء والانطراح والانكسار والافتقار بين يدي خالقك جل في علاه. لذلك الحمد هو الثناء على الله عز وجل، الثناء لاتصافه بصفات الكمال ونعوت الجلال، والثناء عليه لإنعامه وتفضله علينا، وما بكم من نعمة فمن الله. قال أفضل منصوب لأنه صفة مصدر، حمد حمد يحمد حمدا، يعني حمدا أفضل، صفة للحمد، أفضل ما ينبغي أن يحمد. بعض الناس يقول يا أخي ما أعرف أدعو نفس دعاء سديس، عاد سديس يعني هدت الناس بحق سديس، ما شاء الله تبارك الرحمن الذي لا تقف معه عبارة، مفوه ما شاء الله تبارك الرحمن، خليك على قدك يعني بالبداية، وكل من سار على الدرب وصل. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله والله لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ما أعرف أقول حجم صفصف. قال فماذا تقول أنت؟ قال أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال فإن حولها ندندن. لذلك الناس اللي سجع، ناس بعض الأخوة، وترى أتعمد أتي بهذه الطرف والملح تعمدا حتى أكسر هذه الرتابة. بعض الأخوة أذكر في رمضان قبل سنوات ما كنت أصلي في مسجدي يعني القيام، صلينا وراء أحد الأخوة من طلاب العلم دعا في الوتر، يمكن دعاء طويل نسبيا، والله يا جماعة الخير لم يقل اللهم أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أنطر آمين آمين، الحين يقول قول يا مسلم أتينا وصلينا طلبا لهذا الأمر، ما دعا. قلت حق أخونا يعرف أي ملكة تكلمه بحلال، قل له. ثاني ليلة هم نفس الكلام، دعاء طويل ونسألك كذا ونعوذ بك من كذا، قول الجنة الله يرحم والديك ونعوذ من النار، نرجو أن يستجاب. فالمقصود أن الثناء اللهم كما أثنيت على نفسك، لا أحصي ثناء عليك، إذا اختلجت العبارات وضاعت منك التعبيرات، خلاص أثني عليه ثناء يعني بسيط بأسماء الحسنى صفات العليا، لكن نعود أنفسنا أحبتي على هذه العبادة العظيمة، الثناء الثناء وتعظيم أمر الله تبارك وتعالى. قال: وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون، روى ذلك البخاري عن أبي العالية قال: أحسن ما قيل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الثناء عليه في ثناء الله عليه في الملأ الأعلى. الصلاة من الله على العبد يعني ثناء الله على العبد في الملأ الأعلى. وهل بعد هذا الشرف من شرف؟ أنت الآن واحد يدق عليه يقول: كفلان أبشر بخير يوم وردتك فيه أمك في ميزان الناس الآن، صاير؟ قال: ترى الأمير اذكرك. قال: وين فلان؟ كثير من الناس ربما لا ينام الليل يقلبها، ليش ذكرني؟ مرة يضحك مرة يبكي، إذا أكيد يبي يضرني، لا أكيد بينفعني، ويبقى بين ترهيب وترغيب. طيب وهو مخلوق مثلك مثله، فكيف ولله المثل الأعلى إذا أثنى الله عليك في الملأ الأعلى؟ على أفضل المصطفين، لا شك هو سيد ولد آدم، خير من وطئت قدمه الثرى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، النبي المجتبى صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين، سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. فالصلاة عليه عبادة، بل تفريج الهم وتكثر الحسنات، من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. ومن العجيب أنك تسمع بعض الناس يقول: صلى سلم. إيش صلى سلم؟ ما معنى صلى سلم؟ هذا سوء أدب يا أخي، أقل ما يقال سوء أدب مع الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ربما أثناء يعني سرعة الكلام قد يقولها الإنسان كسبق لسان، لكن عود نفسك عد مرة ثانية وقل: صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلى الله عليه وسلم. هذا الشيخ كشك رحمه الله شو يقول؟ صلي على الحبيب قلبك يطيب. يعني الإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لا شك أنها من أجل الطاعات والقربات التي يتقرب بها الإنسان لخالقه سبحانه وتعالى. قال: وعلى آله. الآل هم آل بيت الرجل رحمة الله وبركاته عليكم، أهل البيت يعني إبراهيم عليه السلام وأهل بيته. فالآل هم الأهل، هذا هو يعني معنى. والمعنى الآخر الآل هم الأتباع، دليل قوله سبحانه وتعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. آل فرعون يعني أهل فرعون، أهل فرعون وأتباعه من كان على دربه والعياذ بالله. فهنا حمل أهل العلم الآل هنا على هذا المعنى العام، على أتباعه إلى يوم الدين، فآل الرجل هم أتباعه. قال: وعلى آله وأصحابه. أصحابه من آله، إذا قلنا الآل هم الأتباع، ولكن هذا يقول أهل العلم من باب عطف الخاص على العام، وإذا عطف الخاص على العام يأتي ذلك لفائدة، وهي تخصيصه بمزية على غيره، يعني تذكر أناسا ثم تذكر شخصا منهم، توصي بأناس وثم تعطف على هذه الوصية الوصية بشخص، وهذا الشخص داخل في الأناس الذين أوصيت بهم أولا. طيب ما معنى تخصيصك له؟ يدل على مزيد الاهتمام والعناية. والصحابة، والصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، أدق من أن تقول رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هناك أعمى، مثل ابن أم مكتوم أعمى ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من تفضل شيخ اسمع الأذان. الحمد لله رب العالمين. فقلنا أيها الأحباب الكرام، الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخلل ذلك ردة كما قال ابن حجر رحمه الله. ومن هذا التعريف يتبين بطلان قول الرافضة الذين يقولون بأن المنافقين من الصحابة. وللأسف هذه الكلمة النكراء الشنيعة قد روجت على بعض المسلمين البسطاء. شو إذا يكلمك إنسان عام يقول لك يا أخي، أقول لك يا أخي كان من الصحابة منافقين. لحظة، شو من الصحابة منافقين؟ ما يصلح من الصحابة منافقين. كيف يكون صحابي منافق؟ من هو المنافق ومن هو الصحابي؟ المنافق هو من أظهر الإسلام وأبطن الكفر والنفاق، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، مؤمنا ما تركب معه وأبطن الكفر، مؤمنا به ومات على ذلك. إذن هذا هو الصحابي. ولا شك أن الصحابة قد حازوا قصب السبق ولهم القدح المعلى والفضل رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومهما لو صام الإنسان حياته كلها وقام لياليه كلها وأنفق ماله كله وقضى حياته صائما قائما داعيا طالبا للعلم تاليا للقرآن، لن يحصل منزلة الصحابة رضي الله عنهم أبدا أبدا. واحد يقول إيش معنى؟ شلون إيش معنى؟ يعني يصح أن تقول إيش معنى النبي عليه الصلاة والسلام صار رسول؟ ما يصلح. هذا قدح في حكمة الله عز وجل وتقديره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لنا أجر عظيم، من أتى بعده لهم أجر عظيم، سماهم بإخوانه، وأجر الواحد منهم على خمسين منهم. قال الصحابي منهم، قال لا منكم. لكن كما قال عمر رضي الله عمر عن عمر قال لليلة من أبي بكر بآل عمر، ليلة واحدة من ليالي أبي بكر تعدل عمل آل عمر. ما هي الليلة؟ قال تلك الليلة التي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. قال هذه من يعادل أبا بكر فيها؟ من؟ يعني هل إذا صمت وصليت ممكن تحصل تلك المرتبة؟ مستحيل. كما أننا لا نستطيع أن نكون صحابة، خلاص انتهى. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولكن سلوتنا أن المرأة مع من أحب. فنشهد الله وملائكته وجميع خلقه أننا نحبهم ما حيينا، وأن أرواحنا ودماءنا وأعراضنا وآباءنا وأمهاتنا دون أعراضهم ودمائهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا نخشى في ذلك لومة لائم أبداً. هذه القضية لا مجال للتفاهم فيها، لا مجال. اللي يقول لك يا أخي تعال لابد اتفاقه، ما في اسم اتفاق، لابد الإقرار بفضل الصحابة واحترامهم وتقديرهم وتبجيلهم وعدم المساس بهم، بعدين ممكن ناخذ ونعطي، لكن قبل ذلك لا. تقبل إنسان من الممكن أن تمد يدك لإنسان وتجلس معه على طاولة تتحاور وتقرب وجهات النظر وهو يطعن في عرض أمك؟ تقبل؟ تقبل؟ مستحيل، مستحيل. طيب يا أخي، عرض النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من عرض أمهاتنا، أعظم من عرض أمي وأمك. وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه نعاله على رؤوسنا رضي الله عنه وأرضاه، فكيف نقبل نجلس مع زنديق من الزنادقة؟ قال تعال، هؤلاء ارتدوا، هؤلاء خانوا، هؤلاء باعوا، هؤلاء كفروا. والله عز وجل يقول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، يعني من الإيمان والتقوى والصلاح، لأن الله لا يرضى عن الشرك والكفر. يقول: لقد رضي، فعلم في قلوبهم. ولات كثيرة في فضلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولذلك ما أدين الله عز وجل به أن من طعن الصحابة في دينهم، لأن الطعن في الصحابة نوعين أحلاهما مر، أن من قال أن فلان من الصحابة مثلا جبان، أو فلان من الصحابة مثلا ذميم، أو فلان من الصحابة مثلا بخيل، هذا الطعن ليس لدينه، إنما يكون إيش؟ لشخصه. حكمه كما قال الإمام مالك رحمه الله: يعزر، على ولي أمر المسلمين أن يعزره بالطريقة المناسبة، أن يحبس، يضرب، يمنع. أما من طعن في الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لا سيما العشرة ومن بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهم كثر، من طعن في دينهم وقال فلان مرتد، أو فلان كافر، أو فلان منافق، أو مثل هذه الأوصاف التي تخرجه عن الملة، لا شك في كفره والعياذ بالله، لأنه مكذب لنصوص الكتاب والسنة الصريحة الواضحة القاطعة بالشهود لهؤلاء بالجنة. وقد اتفق أهل العلم أن من كذب حرفا واحدا من الكتاب والسنة تكذيبا صريحا دون أن تكون عنده يعني تأويل أو التباس أو ما شبه هذه الأمور، لا شك أنه كافر والعياذ بالله. إذن هذا قول المصنف رحمه الله: الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه. قال: ومن تعبد، يعني أيضا يصلي ويدعو بالصلاة، وقلنا الصلاة هي الثناء من الله تبارك وتعالى على العبد في الملأ أعلى. قال: ومن تعبد، يعني ومن عبد الله عز وجل يدعو كذلك له بهذا الدعاء المبارك. قال: ثم أما بعد. وأما بعد هذه عادة يأتي بها المصنفون سواء في تصانيفهم أو المتكلمون في كلامهم، يعني كلمة يراد بها الانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، من أسلوب آخر. ومن الكلام المشهور عند أهل العلم أن هذه الكلمة هي فصل الخطاب، وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب عند داود عليه الصلاة والسلام. يعني المقصود: وأما ما يكون من شيء أريد كتابته أو بيانه أو التكلم فيه فما سيأتي الآن، هذا المراد بكلمة أما بعد. فهذا مختصر في الفقه. فهذا المشار إليه يحتمل أمرين: الأمر الأول أن يكون المصنف قد كتب هذه المقدمة لكتابه بعد أن صنف الكتاب، واضح؟ وهذا من الممكن، ممكن أن يصنف الإنسان تصنيفا ثم بعد انتهاء التصنيف يكتب مقدمة عليه، لا أشكال في ذلك. فيكون المشار إليه شيئا محسوسا مكتوبا. أما بعد فهذا، يعني الكتاب الموجود. والاحتمال الآخر، وهذا هو الأغلب، أنه يكون كتب المقدمة ولما يكتب الكتاب بعد، إلا ما كتب الكتاب، فيكون قوله فهذا أي المشار إليه في الذهن، فهذا الذي في ذهني والآن يعني قد عزمت على تصنيفه وتأليفه كذا وكذا. قال: مختصر في الفقه، مختصر كلمات وجيزة، وهو كما سماه المصنف رحمه الله زاد المستقنع في اختصار المقنع، وقد مر بيان هذا الأمر في يعني الكلام. والفقه أيضا مر تعريفه اصطلاحا ولغة. قال: من مقنع الإمام الموفق أبي محمد ابن قدامة، الإمام الشهير العالم الكبير الذي يعني طارت الركبان بتصانيفه رحمه رحمة واسعة. قال: على قول واحد، لأن كما ذكرت لكم ابن قدامة رحمه الله ذكر في المقنع وجعله الدرجة الثانية في سلم طلب الفقه على التصور الذي أراده هو، العمدة على قول واحد، المقنع على قولين دون ذكر الدليل، الكافي على قولين مع ذكر الدليل، ثم الكافي وهو فقه مقارن يذكر فيه المذاهب الأخرى. فقال: على قول واحد، أن مقنع كما قلنا يذكر أكثر من قول، بالإضافة إلى وجود مسائل درج عليها بعض أهل العلم عندما يصنفون في الفقه أن يذكرونها، وهي كما قال المصنف قليلة الوقوع، بل ربما تكون نادرة الوقوع، بل في بعض الأحيان يذكرون مسائل رحمة الله عليهم يعني ليست فقط نادرة بل افتراضية، وهذا يكثر عند علماء الأصول لا سيما الذين يصنفون على طريقة المتكلمين. تعلمون في تصنيف الأصول لهم طريقتان، علم الأصول طريقة المتكلمين التي تسمى بطريقة الأحناف، لأن كثير من صنف فيها من الحنفية رحمة الله عليهم، وهناك يعني طريقة أخرى بطريقة أو طريقة المتكلمين طريقة الشافعية، كثر من صنف فيها من الشافعية، والكتب في ذلك مشهورة. فيكثرون من إرادة مثل هذه المسألة افتراضية لرياضة الذهن، فهذا طبعا لا يحسن ذكره في مثل هذه المختصرات، لأنها سيكبر حجم المختصر بذلك وليس فيها يعني كبير فائدة، لا سيما فيما يخص طالب العلم المبتدئ في هذه المرحلة. فقال رحمه الله: وهو الراجح على ما يراه هو رحمه الله، وهو أهل شرف الدين أبو النجا الحجاوي رحمه الله، إمام كبير علامة ما هو بسيط، كما ذكرت لكم ذكروا في ترجمتي أنه شيخ الإسلام في زمانه. طبعا من لقب بشيخ الإسلام كثر كما تعلمون، كثر منهم البربهاري مثلا وغيرهم لقبوا بشيخ الإسلام، لكن يقيد في زمانه. أما إذا أطلقت فالذهن ينصرف إلى من؟ إلى ابن تيمية عليه رحمة الله، هذا الإمام الكبير. فهو أهل أن يرجح في المذهب. فقال: وهو الراجح في مذهب أحمد بن حنبل الشيباني، إمام أهل السنة، إمام في السنة والحديث والفقه والورع والجهاد والزهد والعبادة، إمام رحمه الله. فقال: على مذهب الإمام أحمد. طبعا كما تعلمون أن الأئمة ما قصدوا تصنيف هذه المذاهب، إنما قيض الله تبارك وتعالى من طلابهم وتلامذتهم من جمع أقوالهم وجعلوها يعني نواة لهذه المذاهب، ثم انتشرت وجعلوا لها القواعد والأصول والتخريجات والأوجه والاحتمالات، كل هذه التفريعات على مذاهبهم. ولذلك لكل مذهب هناك أصول، أصول الحنابلة، أصول الشافعية، أصول المالكية، أصول الأحناف، تجد بينهم اتفاق في بعض الأصول واختلاف في بعض الآخر. يعني أصول المذهب الحنابلة خمسة التي تستمد منها الأحكام الشرعية: الكتاب والسنة والإجماع وقول الصحابي والحديث المرسل أو الضعيف ثم القياس. يعني أولا كتاب سنة، ما فيه، لم يجد الحكم في الكتاب والسنة، يعني ما وجد له نص، انتقل إلى الإجماع. لم يجد إجماعا في ذلك انتقل إلى قول الصحابي، وهذا ظاهر في مذهب الإمام أحمد رحمه الله وفي كلام تلامذته أنهم يعظمون قول الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، واضح؟ وإذا كان لا يوجد له مخالف لا شك أنه حجة، في مخالف من صحابي آخر يرجحون بين القولين الأقرب إلى الدليل، كتاب سنة إجماع قول الصحابي، ما وجدوا هذا الأمر، ينتقل الإمام إلى الأخذ بالقول المرسل أو بالحديث المرسل، والمرسل ما سقط أول إسناده، طيب كمرسل التابعي مثلا يقول هذا أحب إليه من القياس، فيأخذ بالمرسل والحديث الضعيف، أي ضعيف الذي لم يشتد ضعفه، ضعيف ممكن أن ينجبر، ما وجد هذا كله ينتقل للمرتبة الخامسة وهي القياس. فهذه أصوله في استنباط الأحكام الشرعية. طبعا هنا مسألة مهمة، انتهى شيخ، من اللي مسؤول عن الدورة يا شباب؟ طيب نقف، خلي المسألة المهمة شيء من التشويق، ها الأسبوع القادم بس إن شاء الله ما ننساها عاد. هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.